بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من دروس حقائق الإيمان والإعجاز، هناك نقطة دقيقة جداً في هذا الدرس. أنتم حينما تقرؤون كتاب الله وتقرؤون مثل هذه الآية: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، قد يظن أحدكم أنه في معنى آخر. يعني أنا أتصور أنني بهذه الآية أؤمن، الآية معكوسة، إن كنت مؤمناً تنتفع بهذه الآية. كيف نفهم هذا الأمر؟ أسمعكم بعض الآيات: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. نستنبط من هذه الآيات أن الإيمان أولاً، أي أنك حينما تتخذ قراراً بأن تؤمن بالله كل شيء في الحياة يدلك على الله. إن اتخذت قراراً حاسماً قطعياً أن تؤمن بالله، كل شيء في الكون وكل شيء في الحياة وكل شيء في الأرض يدلك على الله. الماء يدل على الغدير، الأقدام تدل على المسير، البعرة تدل على البعير، أشياء بسيطة جداً. ولو كنت في محطة ناسا الفضائية، أضخم محطة في العالم، ولو كنت على مجهر إلكتروني ترى الخلية، ولو كنت في موقع معلوماتي مذهل، لو قرأت ألف كتاب بالإعجاز، إن لم تكن قد اتخذت قراراً بالإيمان لا تنتفع بكل هذا. أخطر شيء بهذا اللقاء الحقيقة، إن آمنت تصبح ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إن لم تكن مؤمناً بالله تتضعضع أمام القوي، تسحق أمامه، تتزلل، تنبطح، تحتقر نفسك أمامه، تخاف منه. أما إذا كنت مؤمناً لا ترى إلا الله، لا ترى إلا الله وحده لا شريك له، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لا تنشأ عزتك إلا إذا آمنت أن أمرك بيد الله، لا تنشأ طمأنينتك إلا إذا آمنت أن أمرك بيد الله وأنت مستقيم على أمر الله والله يحبك. مشاعر الثقة، مشاعر الجرأة، القرار الحكيم، مشاعر الثقة بالله تحتاج إلى إيمان. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فإذا هان المسلم على نفسه شعر نفسه مهمل تافه، لا أحد يسمع له، معنى ذلك هو ليس مؤمنا. لو آمنت بالله لشعرت بعزة الإيمان، لو آمنت بالله لشعرت بكرامتك، لو آمنت بالله لشعرت أن أمرك بيد الله لا بيد أحد. قال الحجاج لأحد التابعين: سأقتلك. قال له: والله لو علمت أن حياتي بيدك لعبدتك من دون الله، لكن حياتي بيد الله لا بيدك. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لن تستطيع أن تتوكل على الله إلا إذا عرفت أن الله بيده كل شيء. الطغاة بيده، الأعداء بيده، الوحوش بيده، الأمراض بيده، الفيروسات بيده، الغنى بيده، الفقر بيده، زوجتك بيده، الأولاد بيده، من كان فوقك بيده، من كان تحتك بيده. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الإيمان أولا، قبل الإيمان لن تقطف شيئا من ثمار هذا الدين، لن تقطف شيئا. تخاف كما يخاف الناس، تيأس كما ييأسون، تتذلل كما يتذللون، تخضع كما يخضعون، تستخذي كما يستخذون، تشعر بانهيار كما ينهارون، باليأس، بالقنوط، بالإحباط. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا آمنت الأمر بيدي. ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. سيدنا النبي في الغار: يا رسول الله لقد رأونا. قال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ عنوان هذا اللقاء الطيب: الإيمان أولا. إن اتخذت قرارا أن تؤمن كل شيء يدلك على الله. لا تحزن، لا تقلق، تتوكل، لا تخف، إنك تخاف الله ولا تخاف الشركاء. واتقوا الله. متى تتقي أن تعصيه؟ إذا آمنت به. فإذا كنت متساهلا، شو صار؟ بيقول لك انبسطنا، شو صار؟ أما إذا في إيمان بالله تتقي أن تعصيه، تقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أقسم لكم بالله، لما أنت بتغش المسلمين من أجل ربح إضافي، والله الذي لا إله إلا هو ما قلت في حياتك الله أكبر ولا مرة، بل لسان حالك يقول: هذا المبلغ الذي سوف تحصله من غش المسلمين أكبر عندك من الله. لو أطعت مخلوقاً وعصيت الخالق ما قلت الله أكبر ولا مرة، ولو نطقت بها ألف مرة، لأنك رأيت طاعة هذا المخلوق أكبر عندك من الله. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. بقية الله خير لكم. أي بقية؟ الله عز وجل أودع فيك حب المرأة، وأودع في المرأة حب الرجل، سمح لك بالزواج، سمح لك بزوجه، سمح لك أن ترى أمك وأختك وابنتك وعمتك وخالتك وابنة أختك وابنة ابنك، سمح لك من النساء أن تنظر إلى هؤلاء، هذه بقية الله، وبقية النساء ممنوع. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ألف طريق لكسب المال غير المشروع، سمح لك بتجارة مشروعة، بعمل خدمي، بعمل مهني، بوظيفة، في قنوات نظيفة مسموحة. ما بقي لك من كسب المال الذي قنن الله قنواته النظيفة ترضى به، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. أريد أن أؤكد لكم أن الإيمان أولا، إذا آمنت كيف؟ في عندك بالبيت ثلاجة، غسالة، مكواة، ومروحة، مسجلة، عندك 50 جهاز كهربائي وحقهم بمبالغ فلكية، كل جهاز أرقى من الثاني، بس ما في كهرباء. إذا ما في إيمان ما في كهرباء. كل هذه الأجهزة عبء عليك، كتل حديدية لا تنتفع بها. مثل واضح، إذا في كهرباء يعني في إيمان، الزوجة مسعدة، الأولاد يملؤون البيت فرحة، فإذا كبروا ملأوا نفوس الوالدين سعادة، التجارة محببة وفق منهج الله، في استقامة، في سمعة طيبة، في ربح مشروع، في خدمة للمسلمين، الوظيفة مجال لخدمة المواطنين، طبيب مجال لخدمة المرضى. الطب مع الإيمان له معنى، الله استعملك لخدمة خلقه. الهندسة مع الإيمان لها معنى. كنا في اليمن، دخلنا إلى مسجد شيء يصعب تصوره، طبعاً مع المهندس الذي يشرف على بنائه، قلت له هنيئاً لك، إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. يستخدم علمه الهندسي الرائع في إنشاء بيت لله، من أندر المساجد. الهندسة مع الإيمان لها معنى، والطب مع الإيمان له معنى. بيقول لي طبيب، أذهب إلى المستشفيات العامة بالعالم كله، يعني العناية بهذه المستشفيات ضعيفة، بيقول لي بهتم بالمرضى كما أنهم بأرقى مستشفى في هذا البلد، أغنياء أو أقوياء، وبأرقى مستشفى، الفحوص، الإيكو، المرنان. قال لي أشعر كأنني في الجنة، أنا أخدم عباد الله. الطب مع الإيمان له معنى، الهندسة مع الإيمان لها معنى، اللغة العربية مع الإيمان، تنطق بالحق بلغة فصيحة لها معنى. التجارة مع الإيمان، كان السلف الصالح يفتح باب محله التجاري ويقول نويت خدمة المسلمين. والله أيها الإخوة، والله لا أبالغ، أعمالكم المألوفة، هذا أخ حداد، أخ نجار، أخ موظف، أعمالكم المهنية المألوفة التي يفعلها سكان أهل الأرض عند المؤمن عبادات، لأنه مؤمن. لماذا؟ هذا الذي أمامه عبد لله، وأنا مكنني الله أن أتقن هذا العمل، سأقدمه بإخلاص، بإتقان، بسعر معتدل. سمعت عن يعني محل تجاري كبير جدا للمواد الغذائية، كان مالكه إنسان غير ملتزم، فاشترى إنسان ملتزم، الأسعار هبطت 30%، ملتزم يريد أن يرحم الناس، وضع ربح معقول، اختلف الوضع تماما. بيقول لي أحد الإخوة الكرام عنده معمل مواد غذائية للصغار، يقول لي هذا الطفل أبو إنسان قد يكون دخله محدود، أعطاه 10 ليرات صباحا، يعني معقول بيعه مادة غذائية المواد الأساسية انتهت صلاحيتها؟ معقول؟ كيف ألقى الله؟ طبعاً في معامل تشتري مواد أولية انتهت صلاحيتها 30% حسن، ولا أحد يعلم إلا الله. إذا واحد قدم جانته بزبدة انتهت صلاحيتها، المواطن يكشفها؟ ما تنكشف. سأل طبيب البارحة، إذا دواء انتهت صلاحيته يا ترى؟ قلت له لا ينفع أم يضر؟ قال يضر، أيام يتفكك يعطي عكس مفعول. ففي دواء حقه 1200 شفرة صغيرة من حق محل الصلاحية، بيجي طفل صغير بطلبه بنعطيه 1200 دواء انتهى مفعوله، مؤذي. أقسم لكم بالله بهذه الحادثة ألغى صلاته، ألغى صيامه، ما تغشي المسلم. هل ترضى أن تشتري دواء بألف ومئتين انتهت صلاحيته؟ والله في معاصي، والله في آثام، والله في ألوان غش تنهد لها الجبال، وهؤلاء جميعاً يرتادون بيوت الله. ولابس قلادية بيضاء بالجمعة، ومسبحة تركواز، ومعطر مسك، شحاطة، وجرابات بيض، وشغلة مرتبة تماماً. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واحد مرة يعني حب يبوح لي بهم ألم به، قال لي أنا عملي لا يرضي الله، سمالي ديرتي وورك، العمل القذر. سبحان الله، لكن مكتبه أناقة، فخامة، ترتيب، تكييف، شغلة. وقال لي أنا عملي اسمه ديرتي وورك. ثاني يوم اضطريت أن أصلح مركبتي بأحد أيام الشتاء والأمطار غزيرة، والأخ اللي أنا أتعامل معه ما في عنده محل، وقفناها بمحل تحت بركة ماء، فانبطح تحت المركبة بثياب كان لونه أزرق من شي 10 أيام مع الوحل والزيت ما عدل لون، انبطح تحت المركبة وفك القطعة وصلحها، أخذ أجرة بالمعقول وعمله متقن. سبحان الله، هذا الإنسان عمله نظيف. وزنت بين مكتب فخم، أيام في مكتب أحياناً يعني بيقيم علاقات لا ترضي الله بالصيف، مثلاً مكتب فخم في سائح له طلبات ما ترضي الله عز وجل، فبيأمن السائح طلباته من المعاصي والآثام، بس مكتب فخم جداً. فسمى اسم مكتبه أنه عمله اسمه ديرتي وورك، والثاني الذي انبطح تحت المركبة والأرض وحل وشحم وبرد وفك القطعة وأتقن تصليحها أخذ سعر معتدل، سميت عمله نظيف. أنه مساء يغتسل يتغسل يلبس ثياب نظيفة، خلاص أخذ مال حلال. ابحث عن عمل نظيف في مليون عمل قدر. إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله عباد الله، وأجبلوا في الطلب، وفي زيادة بعض الروايات واستجبلوا مهنكم. في مهن شريفة، معلم أقدس علاقة بين إنسانين، علاقة التعليم، الدخل قليل طبعاً بس أشرف علامة. إنما بعثت معلماً. في مئات الحرف الشريفة تبنى على العطاء. مرة جاءني اتصال من أمريكا، من لوس أنجلوس، قال لي أنا فلان، ما بعرف، قال لي أخي طبيب كان تلميذك، قلت له أهلا وسهلا، قال لي أنا لي عمل أحقر عمل بالحياة، قلت له خير إن شاء الله، ما عملك؟ قال لي مونتاج الأفلام الإباحية، قال لي في لك شريط سمعته 50 مرة وكان هذا الشريط سبب توبتي. سافرت بعد سنة التقيت معه بواشنطن، تاب إلى الله واختار عمل شريف. إياك أن تقبل بعمل قذر، عمل في معصية، عمل في فاحشة، عمل في إلقاء الرعب بقلوب الناس، عمل في ابتزاز أموال الناس. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عنه وعن أبيه، قال لقد عشت برهة من دهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. إذا لم يؤتى الإيمان قبل القرآن وبدأ بالقرآن، يقرأ قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إذا النهي لا ينصب على نسب قليلة، على نسب عالية، لذلك يأكل الربا بأضعاف غير مضاعفة، لأنه أوتي القرآن قبل الإيمان. أما إذا عرفت من هو الآمر وسألت أهل العلم عن معنى هذه الآية لا تأكل الربا الذي من شأنه أنه أضعاف مضاعفة، ربا مركب، الله عز وجل قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، حالة لم يؤت الإيمان، أي أمر إلهي بالقرآن سهل بيساوي، صعب ما بيساوي، يأخذون عرض هذا الأدنى. العمرة ممتعة، تركب طيارة 7 أشواط وسعي 7 أشواط وقص شعرتين خلاص، في أبراج مكة وسوق رائع جدا وتسوق وسفا، عملت الحمد لله 38 عمرة الله يعطيك العافية، والمخالفات في البيع والشراء. لذلك هؤلاء الذين ما أوتوا الإيمان وقرأوا القرآن تنطبق عليهم هذه الآية فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، كل شيء خفيف لطيف ما بيكلف شيء، أما ضبط الشهوات ضبط الدخل هي الله يتوب علينا، نحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان، ما لنا إلا رحمته وكرمه. قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظيم شعائر الله دليل أن الإيمان كان قبل هذا العمل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله مقابل ماذا؟ قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، موضوع البيع أنفسهم وأموالهم، من المشتري هو الله، من البائع هو المؤمن، ما الثمن؟ بأن لهم الجنة. أنت حينما تعلم أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض عندئذ تبالغ بالورع وبالاستقامة وبالإقبال على الله عز وجل. إن أوتيت الإيمان قبل القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أبو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود، يعني جائع متعب، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، سيد الخلق وحبيب الحق، ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، وقلنا كلهن مثل ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام من يضيفه من أصحابه يرحمه الله. فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فقال أنا يا رسول الله، أنا أستضيفه. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء؟ هنا المشكلة. قالت والله ما عندي إلا قوت صبياني، وجبة طعام واحدة لصبياني. قال فعلليهم بشيء ونوميهم. فإذا دخل ضيفنا نريه أننا نأكل، فإذا أهوى بيده ليأكل فقومي إلى السراج كي تصلحيه فأطفئيه. ما في سراج، عم يأكل، هن عم يحركوا إيديهم كأنه عم يأكل. ففعلت، فقعدوا، فأكل الضيف وباتا طاويين، ما أكل لا هو ولا زوجته ولا أولاده. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله، في رواية أو ضحك الله من فلان وفلانة، وفي رواية ولم يسمى أبا طلحة إنما قال من يضيف هذا الليلة، في عدة روايات. إنسان عنده قوت أولاده يستقبل ضيف، يضع له هذا الطعام، يطفئ السراج، يبقى هو طاوياً مع زوجته وأولاده تنفيذاً لوصية رسول الله. والله أيها الإخوة، الإنسان حينما يؤمن يفعل المعجزات، يفعل المستحيل، يقدم تضحيات لا توصف، لا توصف أبداً. لذلك أيها الإخوة، من لوازم الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلما عاش المسلمون بلا إيمان كما ينبغي انطبق عليهم قول النبي الكريم كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ لذلك الآية الكريمة كنتم أي أصبحتم بهذه البعثة خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعلة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا لم يتناهى المؤمنون عن المنكرات كيف يعني؟ أنت عم تأتي ابنة أخيك لتزورك، طالبة في الجامعة، لابسة أحدث الأزياء، بنطال ضيق جداً وجزء من بطنها مكشوف وشعر، كيفك عمو؟ أهلا وسهلا بالحبيبة، ما شاء الله حولك، صبية صرت بس ثياب الفاضحة ما وجدت من المناسب، وهي مسلمة بنت مسلم، ما وجدت من المناسب أن تنصحها؟ لكن ينبعوا بالعزاء. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. حينما لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فقدت خيريتك. إلى الموضوع العلمي، في بالإنسان غدة كبيرة يزيد وزنها عن 200 غرام اسمها الطحال، عند بائعي الشطائر اسمها سودا أو حمراء طحال. هذا الطحال وزنه 200 غرام، متصل بشبكة أوعية دموية كثيفة جدا، وفي عضلات، إن تقلصت هذه العضلات أفرغ ما عنده من الدم. هذا الجهاز أول وظائفه يولد كريات الدم البيضاء، وكريات الدم البيضاء جيش بكل معاني هذه الكلمة. بعض هذه الكريات فرقة الاستطلاع، تتقصى الأخبار وتأخذ هذه الأخبار تعطيها للقيادة. جيش من هذه الكريات مهمته تقصي الأخبار، فرقة الاستطلاع. وهذا الطحال مقبرة لكرات الدم البيضاء، مصنع للكريات البيضاء التي هي جيش بفرقه الاستطلاع، تصنيع السلاح، فرقة المقاتلة، الخدمات، المغاوير. وهذه الغدة فيها معمل لكريات الدم الحمراء، لكن معمل احتياط، المعامل الأصلية بنقل عظام. هذه المعامل تصنع بكل ثانية دقيق، بكل ثانية 2.5 مليون كرية حمراء. والمرض الذي مات به بعض الملوك أن هذه المعامل كفت عن تصنيع الكريات الحمراء. المرض اسمه فقر دم لا مصنع، أو ابيضاض الدم. هذه المعامل تكف عن صناعة الكريات الحمراء، تصنع في الثانية الواحدة 2.5 مليون. والنبي أمر بالحجامة، والحجامة نقص في الدم منتظم، والنقص المنتظم في الدم ينشط هذه المعامل، يعني صيانتها بأخذ الدم. النبي الكريم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذا مقبرة لكريات الدم الحمراء معنى مقبرة تصب على هذه الكريات الميتة مادة تحللها إلى مكوناتها، مكوناتها حديد وهيموغلوبين. الحديد يرسل إلى نقل عظام ليعاد تصنيعه، والهيموغلوبين يذهب إلى الصفراء ليشكل الصفراء. هذه غدة تفرز مادة يهضم بها الدهن. إذاً مقبرة مع تحليل وإرجاع إلى المكونات الأساسية، حديد يشحن إلى معامل نقي العظام، وهيموغلوبين يشحن إلى الصفراء، ومعمل كريات دم بيضاء، مقبرة ومعمل. شيء آخر، هذا الطحال مستودع للدم، صار مستودع ومعمل كريات دم بيضاء ومقبرة كريات دم حمراء ومعمل كريات دم حمراء احتياط، معمل كريات دم حمراء احتياط، معمل كريات دم بيضاء أصلي، مقبرة لكريات الدم الحمراء مع التحليل إلى مكوناتها الأساسية، ثم استخدام هذه المكونات في التصنيع مرة ثانية. هذا فعل الإله. ماذا يستنبط من ذلك؟ أن الهدر ولو كان من غني ولو كان من مليء قيمة ساقطة عند الله. الإله العظيم كن فيكون، يموت في الثانية الواحدة 2.5 مليون كرية حمراء كل ثانية، تذهب هذه الكريات إلى الطحال، تصب عليها مواد معينة، تحلل إلى مكوناتها الأساسية، يعاد تصنيع الحديد مرة ثانية، ويعاد تصنيع الهيموغلوبين مرة ثانية، فينقل إلى الصفراء ليكون المادة الصفراء الهاضمة. أيها الأخوة، مستودع احتياط في عضلات، حينما تتقلص مخزون هذا المستودع يخرج عبر الأوعية الدموية إلى الدم، مستودع مقبرة، معمل كريات دم بيضاء، معمل كريات دم حمراء، وزنه 200 غرام، قال عليه الصلاة والسلام: أحل لكم دمان، الكبد والطحال، كل دم الطحال، بس أبيح لكم. كيف أن السمك ميت أبيحت لكم ميتتان، السمك والجراد، أبيح لكم دمان، الكبد والطحال. بس الفكرة اللطيفة أن الهدر ولو كنت غنيا قيمة مرفوضة عند الله عز وجل. فالإله العظيم الذي بيده كل شيء، كن فيكون، الكريات الميتة في كل ثانية 2.5 مليون تذهب إلى مقبرة الكريات في الطحال، وتحلل إلى مكوناتها الأساسية، ويعاد تصنيعها مرة ثانية لئلا نهدر المواد الأولية. أخواننا الكرام، المشكلة أن هذا الجهاز أو الغدة المغلقة يموت الإنسان في حالتين: إذا تعطل عن العمل، أو إذا زاد نشاطه. إذا زاد نشاطه يحلل الكرية الحية والميتة، بصير فقر دم مع أن الغذاء جيد جدا. فقر دم مرض ناتج من أن هذا الطحال يقوم بنشاط زائد عن النشاط المعقول، فيقتل الكرية الحية ويحلله، ففي قتل مستمر لكريات الدم الحمراء. أنت إذا قلت طحال يعني معمل أول لكريات الدم البيضاء، معمل أصلي لكريات الدم البيضاء، معمل احتياط لكريات الدم الحمراء، مستودع لكريات الدم الحمراء، مقبرة لكريات الدم الحمراء. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. القادم.